الأمانات كلها فيه الأمان ومنه يبدو نبله
ومنه يبدو نبله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، مع هذا الحديث المتواصل كلام في السياسة الشرعية، تكلمنا في لقائنا الماضي عن أنظمة الديمقراطية الغربية، تكلمنا عن النظام الرئاسي، النظام الرئاسي ومثاله الولايات المتحدة الأمريكية، تكلمنا عن النظام البرلماني ومثاله حكومة الوزارة في إنجلترا في بريطانيا، وتكلمنا عن النظام شبه الرئاسي وهو الخليط بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ومثاله نظام الحكم في فرنسا، وتكلمنا عن النظام المجلسي حكومة الجمعية ومثاله نظام الحكم في سويسرا، وانتهينا من هذا البيان إلى أن الديمقراطية آلية، وأن الأنظمة لا تتشابه ولا تتماثل، وأن كل أمة تضع ما تراه محققا لمصالحها محققا لطموحاتها من خلال مفكريها وفلاسفتها والقائمين على الأمر فيها. في هذا اللقاء أريد أن أتحدث عن الدعائم التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، الأسس والدعائم التي تقوم عليها أنظمة الديمقراطية الغربية، هي أسس ودعائم ومبادئ تلعب بالعقول فاتنة أو فتانة. ولهذا الكثيرون من المسلمين ربما فتنوا بهذه المبادئ وجعلوها شعاراتهم فيما ينادون به وفيما يتكلمون فيه. المبدأ الأول مبدأ سيادة الأمة، ويكفي أن يقول أي إنسان مبدأ سيادة الأمة، أو يقول أي إنسان الأمة مصدر السلطات، ليسكت الجميع ولا يتكلمون. المبدأ الثاني مبدأ الشرعية، مبدأ سيادة القانون، سيادة حكم القانون أو علو الدستور، كل هذه أسماء لهذا المبدأ، وهو من المبادئ المعترف بها في أنظمة الديمقراطية الغربية. المبدأ الثالث وهو أكثر المبادئ فتنة للنفوس والقلوب، وهو مبدأ كفالة الحقوق والحريات، وهو المبدأ الذي كفلته الأمم المتحدة في إعلانها العالمي لكفالة الحقوق والحريات. هذه المبادئ الثلاثة، هذه الأسس الثلاثة عليها تقوم الأنظمة الديمقراطية، وهي كما سبق أن قلنا ونكرر ونقول اجتهادات بشرية وطبيعة الاجتهادات البشرية أنها تخطئ وتصيب. تعالوا بنا نتعرف أولا على هذه الأسس وعلى هذه المبادئ وعلى هذه الدعائم التي ترتكز عليها الأنظمة الديمقراطية، ثم تعالوا بعد ذلك نقارن بين هذه الأسس والدعائم وبين النظام السياسي الذي عرفه المسلمون، النظام السياسي في الإسلام. أما الأساس الأول والمبدأ الأول الذي هو مبدأ سيادة الأمة، السيادة لمن؟ السيادة للأمة. حقيقة هذا المبدأ مبدأ فرنسي، يعني اخترعه الفلاسفة الفرنسيون لتدعيم سلطان الملوك، لتدعيم استبداد الملوك. كانت أوروبا فيها قوى ثلاث، القوى الأولى قوة الإقطاعي الذي يملك آلاف الأفدنة وعنده من العبيد من يعملون في أرضه وينقادون لحكمه، القوة الثانية قوة باب الكنيسة الكاثوليكية الذي تدين له معظم أوروبا بالدين والولاء، القوة الثالثة قوة الملك بعد أن تكونت الممالك في العصور الوسطى. وكانت هذه القوى تتصارع وتتلاقى مصالحها وتتعارض، فقيل بمبدأ سيادة أو بمبدأ السيادة مطلقا لتدعيم سلطان الملوك، وقالوا إن السيادة هي السلطة التي لا تضارعها ولا تدانيها سلطة أخرى. السيادة ما هي السيادة؟ قالوا هي سلطة عالية قاهرة لا تدانيها، لا تقترب منها، لا تساويها، لا تضارعها أي سلطة أخرى. قالوا والسيادة في المملكة تكون للملك، السيادة في فرنسا لملك فرنسا، السيادة في انجلترا لملك انجلترا، وهكذا. الكلام ده كان قديما، حتى كان الملك هو الذي يصدر التشريعات والقوانين، ما يقوله فهو القانون، وهو الذي يطبقها وينفذها، وهو الذي يقضي أو يولي القضاة ويعزلهم. كانت كل سلطات الدولة بيد الملك، حتى قال لويس الرابع عشر كلمته المشهورة أنا الدولة لتي سموا، يقول أنا الدولة، أنا كل السلطة في الدولة. طبعا هذا المبدأ مبدأ في غاية الاستبداد، وكان الملوك يرتكزون في تجميع السلطات في أيديهم على إما الاستبداد بالقوة والملك، والذي قلنا إنه النظام الأوتوقراطي، وإما الاستبداد باسم الدين، باسم الإله، باسم الكنيسة، وهو الذي يقال له النظام الثيوقراطي. وقد ضاقت أوروبا ذرعا بهذا النظام، وبدأت الشعوب تتمرد على صاحب السيادة هذا، وبدأ الفلاسفة يكتبون ويتكلمون ويقولون إذا كان لابد من سيادة فلا تكون لفرد، بل ولا تكون لسلطة لبرلمان مثلا، ولكن السيادة لا تكون إلا لمجموع الأمة. وأول من نادى بهذا المبدأ الفقيه الفرنسي المشهور روسو، جان جاك روسو، بناء على نظريته في العقد الاجتماعي. وهو يرى أن الشعوب كانت قبل الملوك كانت تعيش حالة بدائية، لكنها حالة بدائية مثالية، الناس فيها متساوون كأسنان المشط، لا يعتدي أحد على أحد ولا يتسلط أحد على أحد. ثم احتاج هؤلاء الناس إلى سلطة تحكمهم وتحقق أهدافهم ومصالحهم، فاتفقوا فيما بينهم على أن يتنازلوا عن سلطانهم لهذه السلطة، تنازلوا عن كل سلطانهم أو كل صلاحياتهم لسلطة واحدة هي الأمة، هي مجموع الأمة، فالفرد يتنازل للمجموع. قال: والسيادة لا تكون لفرد. ولا شك أن هذا المبدأ كان مبدأ عظيما للحد من استبداد الملوك، للحد من سلطان الملوك الغير مقيد. فقيل بهذه النظرية، ولما قامت الثورة الفرنسية وعصفت بالملك وقام النظام الجمهوري في فرنسا، أعلنت فرنسا تبنيها لهذا المبدأ، لهذه النظرية، وتحول مبدأ سيادة الأمة من مبدأ فلسفي إلى مبدأ سياسي، من مبدأ قانوني لمبدأ سياسي. وأعلن أصحاب الثورة القائمون على الثورة في فرنسا أن فرنسا تتبنى مبدأ سيادة الأمة. الأمة هي مصدر السلطات، البرلمان ينتخب من الأمة، من مجموع أفراد الأمة، رئيس الدولة ينتخب كذلك، وهكذا عرف هذا المبدأ. وانتقلت السيادة من الملك الظالم المستبد إلى مجموع الأمة. والحقيقة أن الأمة كيان غير واضح المعالم، ونظرية سيادة الأمة نظرية فيها إيهام وإبهام، نظرية مهمة ونظرية مبهمة. والأمة ليست شخصا قانونيا ولا شخصا معنويا، ولو كان لابد من القول بالسيادة فإن السيادة تكون للدولة، ولهذا الأنظمة الحديثة اليوم، كل الدول الحديثة اليوم تقوم على مبدأ سيادة الدولة. الدولة المستقلة ذات السيادة هي الدولة التي تتمتع بالسلطة على حدودها، على أراضيها، ولهذا نقول هذه دولة ذات سيادة. فإذا قام مستعمر بالاعتداء على هذه الدولة انتقص من سيادة هذه الدولة بقدر هذا الاعتداء، بقدر هذا الاعتداء. فالسيادة للدول، وهذا معروف في القانون الدولي، الحدود التي رسمت بين دول العالم جعلت لكل دولة مطلق السلطان ومطلق السيادة على أراضيها، والدولة شخص قانوني، شخص معنوي معترف به. لكن الأمة، القول بأن السيادة للأمة يعني قول كما قلت مبهم وموهم. وترتب على هذا القول نتائج. أولى هذه النتائج أن الانتخاب وظيفة وليس حقا للأفراد، ولهذا قالوا تقيد هذه الوظيفة بما يحقق المصلحة. فممكن أن احنا نقول مثلا الانتخاب للذكور دون الإناث، أو نقول الانتخاب للذكور والإناث إذا بلغوا سنا معينة، أو نقول مثلا أنه للمواطنين، وهكذا. هو وظيفة يحددها القانون. الأمر الثاني الذي يترتب على مبدأ سيادة الأمة أن القانون يمثل الأمة، القانون هو ضمير الأمة. فإذا أصدرت الأمة من خلال البرلمان قانونا وأصبح هذا القانون نافذا، فلا يملك أحد أن يقول إنه قانون ظالم أو أن يناقش القانون، لأن القانون هو الذي يعبر عن هذه الأمة. ولهذا كان بعض الفلاسفة يقول كلمة عجيبة، يقول يعني إذا تكلم القانون يجب أن يسكت الضمير. يعني القانون في مبدأ سيادة الأمة ونظرية سيادة الأمة لا يمكن إلا أن يكون مثاليا، حتى لو كان ظالما فهذا هو المثالي. النتيجة الثالثة من نتائج مبدأ سيادة الأمة أن النائب يمثل الأمة بأكملها، ولا يمثل الدائرة التي انتخبته. فالانتخاب وظيفة وليس حقا للأفراد. النائب يمثل الأمة بأكملها ولا يمثل دائرته التي انتخبته. وكذلك القانون يعد معبرا عن إرادة الأمة، وإرادة الأمة دائما مشروعة، الأمة لا تخطئ. والقانون يعد مطابقا لمبادئ العدل والحق، لأن الأمة هي التي أصدرت، والأمة معصومة لا تخطئ. ولا يمكن مناقشة القانون بعد صدوره من ناحية الحق والعدل، طالما أن الأمة هي التي أصدرته. فعندما تريد الأمة فلا مبدل لإرادتها ولا معقب على حكمها، وعندما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير، على حد تعبير الفيلسوف الفرنسي باي. هذا هو مبدأ سيادة الأمة. والحقيقة أنه كان في بداية الأمر مبدأ مبهر، مبدأ مبهر، حتى أن الكثير من فقهاء القانون وفقهاء الشريعة المسلمون قد تلقفوا هذا المبدأ ونادوا به وزعموا أنه هو الإسلام، أو أن الإسلام قد جاء به. مع أن أوروبا الغربية بدأت تتخلص من بعض سلبيات هذا المبدأ، ولهذا استعاضوا عنه بمبدأ آخر، ومبدأ السيادة الشعبية. لأن ما فيش حاجة اسمها الأمة صاحبة السيادة، والأمة شخص معنوي، والقانون يعبر عن إرادة الأمة. ده القانون في الحقيقة بيعبر عن إرادة الأغلبية التي أصدرت. وأنا قلت لكم في اللقاء الماضي أن الأغلبية هي أغلبية ظاهرية، لكن هي في الحقيقة ليست أغلبية، هي في الحقيقة ليست أغلبية. لأن أي مجلس نيابي، أي برلمان يستطيع أن يجتمع إذا حضر نصف أعضاؤه زائد واحد. لاحظوا معي هذا، البرلمان، أي برلمان في الدنيا يستطيع أن يجتمع بأغلبية النصف زائد واحد. يبقى هنا البرلمان انعقد، وانعقاده صحيح. ثم يستطيع أن يصدر تشريعا أو قانونا بأغلبية النصف زائد واحد من الحضور. يعني إذا كان الأعضاء البرلمان مثلا 500 فحضر 251، يبقى البرلمان منعقد، البرلمان جلسته صحيحة. فإذا ما صدر القانون بأغلبية أعضاء 251 يبقى 125 زائد 1 يبقى 126. إذا أصدروا هذا القانون يبقى القانون صحيح. لو نظرنا إلى 126 من 500 مش حكم أغلبية ولا حاجة، ده هؤلاء يكادوا يكونون أقلية. ولو نظرنا أصلا للناخبين الذين اختاروا البرلمان فهم ليسوا الأمة كلها وليسوا الشعب كله، ولكن هم الذين لهم حق الانتخاب أو التصويت. والذين اختاروهم وانتخبوهم هم الذين حضروا بالفعل وصوتوا بالفعل، وهي نسب قليلة. لا أريد أن أعيد وأزيد في هذا لأنها واضحة لمن يتأملها. إذن فالقانون لا يعبر عن الأمة، وإنما الحقيقة القانون يعبر عن الجهة التي أصدرته، أو عن الأغلبية المعتبرة في هذه الجهة. ولهذا لما قيل بمبدأ السيادة الشعبية كان مبدأ أكثر واقعية، فقالوا إن السيادة تقبل التجزئة، يعني كل فرد من أفراد الشعب يعتبر حاملا لجزء من السيادة. ولابد أن نقيد كل فرد من أفراد الشعب، أي الشعب الذي له حق التصويت والانتخاب، كل واحد له جزء من السيادة مساوي لما يحمله الفرد الآخر. والقانون تعبير عن إرادة الأغلبية التي وافقت على إصداره، وليس تعبيرا عن إرادة الأمة. وطالما أن القانون تعبير عن إرادة الأغلبية فهو ليس بمعصوم، الأغلبية هذه قد تخطئ، فيجوز مناقشة القانون قبل صدوره وبعد صدوره، ويجوز أن ننادي بتعديله وتغييره، لأنه ليس معصوما والذين أصدروه ليسوا معصومين. وكذلك قالوا الانتخاب لا يعد وظيفة، وإنما هو حق مكفول لكل فرد من أفراد الأمة، لكل فرد من أفراد الشعب باعتباره يملك جزءا من السيادة الشعبية. وعلى هذا قالوا فالاقتراع لابد أن يكون عاما ولا يمكن تقييده باعتبار أن الانتخاب حق من حقوق الطبيعة التي لا يجوز أن تسلب عن فرد من الأفراد. الأمر الثالث، نظرية سيادة الأمة لا تمنع من الاستبداد، وكم استبد برلمان باسم هذه النظرية، وكم استبد رئيس جمهورية باسم هذه النظرية. يقول يصدر القانون ويسيطر على الأغلبية المحدودة هذه، ثم يقول هذه إرادة الأمة، أنا الأمة. فنظرية سيادة الأمة ومبدأ سيادة الأمة لم يمنع الاستبداد، لم يحول بين الملوك أو بين الرؤساء وبين البرلمانات وبين الاستبداد. ولهذا نظرية السيادة الشعبية تميل إلى الأخذ بصور الديمقراطية المباشرة أو الديمقراطية شبه المباشرة أو نصف المباشرة. كذلك السيادة الشعبية لا تتفق إلا مع الأنظمة الجمهورية، لكن سيادة الأمة توافق النظام الجمهوري والنظام الملكي. الأمة صاحبة السيادة تفعل ما تشاء. كذلك النائب يعد وكيلا عن دائرته، عن الناخبين الذين انتخبوه، لأنه يمثل جزء من السيادة وليس كل السيادة، ولهذا فهو مقيد بتوجيهاتهم ولهم أن يعزلوه. لما نيجي للتطبيق لن نجد مبدأ سيادة الأمة مطبقا بحذافيره، ولن نجد مبدأ السيادة الشعبية مطبقا بحذافيره، وإنما كل نظام من الأنظمة الديمقراطية خلط بين المبدأين. مبدأ بشري، اجتهاد بشري، نأخذ منه ما نحتاج ونرد ما لا نحتاج، نأخذ منه ما يتوافق مع ظروفنا ونرد ما لا يتوافق مع ظروفنا. فرنسا عملت كده، انجلترا عملت كده، أمريكا عملت كده. فهذا كلام لابد أن نعيه. وصارت بقى كلمة أن الأمة مصدر السلطات، الأمة مصدر السلطات كلمة مبهرة، لكن كما قلت لكم هذا هو تعبير سيادة الأمة. الأمة كشخص معنوي، كيان غير واضح المعالم، كيان كما قلت مبهم وموهم. الأقرب للتفصيل أن الأغلبية هي التي تصدر القوانين، الأغلبية هي التي تحكم عن طريق من يمثلها، وهكذا. هذا أوضح، وده أصبح موجود في الأنظمة. فالأمة لا تفعل، الأمة لا تحكم، الأمة لا تصدر قوانين، وإنما الذي يفعل هذا الأغلبية المتاحة. وأنا أقول الأغلبية المتاحة لأنها ليست أغلبية حقيقية، ليست أغلبية حقيقية. عموما المبدأ له ما له وعليه ما عليه. انتقد المبدأ انتقادات عديدة من قبل الفلاسفة والقانونيين في أوروبا حتى جاءوا بمبدأ السيادة الشعبية، ثم انتقد المبدأ الآخر، ثم كثير من الدول تخلط بين المبدأين بطريقة أصبحت كوكتيل سيادة الأمة ولسيادة الشعب. كلام من ناحية النظرية غير منضبط، لكنه معمول به. وكما قلنا كل أمة تأخذ ما يناسبها وما يتلائم مع ظروفي ومقتضيات الحياة فيها. من المبادئ المهمة أيضا في الديمقراطية الحديثة، الديمقراطية الغربية التقليدية، مبدأ الشرعية أو مبدأ المشروعية. ونستطيع أن نصف هذا المبدأ بأنه مبدأ سيادة القانون، نقول عنه مبدأ سيادة القانون، ونقول عنه أيضا مبدأ علو الدستور. وهذا المبدأ خلاصته ببساطة أن الأمة تمارس السلطات، أو الشعب يمارس السلطات بواسطة ممثليه، فله سلطة تمارس التشريع، يقال لها السلطة التشريعية، يقال لها البرلمان، نسميها مجلس النواب، مجلس العموم، مجلس الشعب، مجلس الأمة، أي اسم. هذه سلطة ايه؟ تشريعية. والأعضاء في هذه السلطة منتخبون بطريقة أو بأخرى عن طريق الشعب، عن طريق الناخبين، انتخاب مباشر، انتخاب غير مباشر، انتخاب فردي، انتخاب بالقائمة النسبية، كل هذه صور للتمثيل. أنا انا اقول هذا لان احنا اليوم بنتناقش في هذه الايام بنتناقش عايزين نلغي نترك النظام الفردي. البعض الاخر يقول لا، النظام الفردي هو الذي يتلائم مع مصر واهل مصر. هناك صراع فكري في هذه المسألة. يبقى عندي مجلس نيابي برلمان منتخب كله او بعضه، لان ممكن برضو رئيس الدولة يعين في البرلمان عدد من الاعضاء. هذه سلطة ممنوحة لرؤساء الدول، ان السلطة التنفيذية او رأس السلطة التنفيذية يعين بعض نواب البرلمان بنسب يعني يحكم فيها القانون او يحددها الدستور. وهناك سلطة اخرى هي سلطة التنفيذ، وهذه السلطة اما على رأسها رئيس الدولة او الملك او رئيس الحكومة رئيس الوزراء في نظام حكومة الوزارة او النظام البرلماني. يبقى في سلطة تشريعية هي سلطة البرلمان، وفي سلطة تنفيذية وهي سلطة رئيس الحكومة والحكومة او رئيس الدولة. وهناك ثالثا السلطة القضائية. السلطة القضائية هذا المبدأ يقتضي ايه؟ يقتضي ان الدولة بسلطاتها تحترم حكم القانون. يعني اذا صدر قانون يلزم الادارة او يلزم الرئيس او يلزم حتى البرلمان بشيء، يجب على البرلمان، يجب على الرئيس، يجب على الحكومة، يجب على الادارة ان تلتزم بالقانون. يبقى لا احد فوق القانون في الدولة القانونية. ولهذا نسمي هذا المبدأ مبدأ الشرعية او مبدأ المشروعية او مبدأ علو الدستور او مبدأ سيادة القانون. سيادة القانون هذا واضح، كل يلتزم باحكام القانون. ولهذا اذا خالفت الادارة، الادارة يعني الادارة المحلية المحافظون، اذا خالفوا احكام القانون يطعن على لوائحهم وعلى ما يصدرونه من لوائح امام جهة القضاء، سواء جهة القضاء العادي او يجعل جهة قضاء خاصة للطعن على ما تصدره الادارة من لوائح. واحنا عندنا في مصر جهة خاصة هي جهة القضاء الاداري او ما نسميه بمجلس الدولة. قضاء مجلس الدولة هذا قضاء ليس قضاء عاديا، يعني لا يختصم اليه الافراد ولا يتحاكم اليه الافراد، بل يتحاكم اليه من يريد ان يطعن على الادارة او على ممثل من ممثلي الادارة. فاذا اصدر رئيس المدينة او رئيس المجلس المحلي او حتى المحافظ قرارا واراد المتضررون منه ان يطعنوا عليه، يطعنوا عليه امام قضاء مجلس الدولة كما عندنا في مصر. لكن في بعض البلاد الاخرى ما فيش قضاء مجلس الدولة، يبقى يطعن عليه امام القاضي العادي، امام القضاء العادي. يبقى الادارة تخضع للقانون ولا تقول انا فوق القانون. يبقى القانون يحكم الافراد ويحكم الادارات، وكذلك سلطات الدولة بما فيهم رئيس الدولة والبرلمان المنتخب والسلطة القضائية، كل هؤلاء يخضعون لأحكام القانون التي تنظم عملهم، تنظم على عملهم. ولهذا لو أصدر المجلس النيابي المنتخب قانونا يخالف الدستور، واحنا عارفين الدستور إما أن ينشأ بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة ولا يعرض على الاستفتاء، جمعية تأسيسية منتخبة تصدر الدستور، او ان ينشأ عن طريق جمعية مختارة من الرئيس مثلا ثم يعرض الدستور على الاستفتاء. هناك صور كثيرة لطريقة عمل الدستور. الدستور اعلى من القانون، والقانون اعلى من تصرفات الادارة او قرارات الادارة. يبقى انا عندي اللائحة وما تصدره الادارة، وعندي القانون فوق اللائحة وهو ما يصدره المجلس الشعبي او المجلس النيابي او البرلمان، وعند الدستور فوق كل ذلك. ولهذا اذا صدر قرار من الادارة اردنا ان نطعن عليه، نطعن عليه امام القضاء، امام محكمة القضاء الاداري ثم المحكمة الادارية العليا على التفصيل المعروف. فاذا ما صدر تشريع يخالف الدستور نطعن عليه ايضا، يطعن عليه المتضررون امام محكمة خاصة بتنشأ خصيصا اسمها المحكمة الدستورية العليا. يبقى المحكمة الدستورية العليا تحكم ببطلان القوانين التي تخالف الدستور، ومحكمة القضاء الإداري تحكم ببطلان القرارات الإدارية أو اللوائح التي تخالف القانون. ولا أحد في الدولة القانونية فوق القانون، القانون يحكم الجميع، ويستطيع أي فرد أن يتظلم من أي قرار أو من أي قانون يجد فيه مخالفة واضحة أو مخالفة صريحة. هذا هو مبدأ سيادة القانون، أو هو مبدأ علو الدستور على الدرجات التي بينتها. فالقوانين إما لائحة وإما قانون تشريع يصدره المجلس الشعبي مجلس النيابي، أو دستور فوق كل القوانين، الدستور أبو القوانين. ونحن حينما نتذكر هذه المعاني نقول سبحان الله، من الذي يضع اللائحة؟ شخص. الذي يصدر اللائحة شخص، هذا الشخص يطعن عليه أمام المحكمة، يرد قرار الإداري بالطعن عليه إذا حكم مجلس الدولة بذلك. طب من الذي يضع التشريع؟ مجموعة أشخاص، مجلس الشعب، مجلس النواب، مجلس العموم، كل هؤلاء يضع التشريع، يسن القانون، نطعن عليه، أيضا نطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا. طب من الذي يضع الدستور؟ برضو مجموعة أفراد، والشعب يوافق بالاستفتاء أو لا يوافق، لكنه أعلى قدرا من القانون وأعلى قدرا من اللائحة. ولهذا نحن حينما نتكلم نقول وشرع ربنا عز وجل المقطوع به من شرع ربنا. عايزين تطبقوا مبدأ سيادة القانون بحق؟ تريدون أن تطبقوا مبدأ سيادة القانون بحق وبعدل؟ اجعلوا ما قضى به رب العالمين سبحانه وتعالى فوق ما صنعه البشر. إذا حكم ربنا تبارك وتعالى في مسألة بحكم قطعي، كأن يقول ربنا تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى الدولة المسلمة لا تملك إلا أن تقول سمعا وطاعة ربنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى لا يجوز لا للائحة ولا للقانون ولا للدستور أن يخالف الحكم الشرعي الثابت عن الله عز وجل في دولة مسلمة في دولة مؤمنة. التطبيق الصحيح لمبدأ سيادة القانون ان احنا جعلنا القانون البشري متدرج على درجات، قرار المحافظ او قرار رئيس المدينة يطعن عليه، او حتى لو كان اي قرار اداري يطعن عليه امام محكمة القضاء الاداري وتبطله وتلغيه ان كان في عيب، نشوب عيب من العيوب التي تلغى لأجلها القرارات. طيب القانون الذي يصدره البرلمان أيضا يجوز الطعن عليه إذا خالف الدستور. طيب الدستور الذي وضعته الأمة بجمعية تأسيسية أو وافقت عليه في استفتاء، لا يملك أحد أن يعدله إلا مجموع الأمة، إلا الأمة بنفس الطريقة بنفس الطريقة. لكن هل لهذا الدستور وهل لهذا القانون أن يخالف القانون السماوي، القانون الإلهي، التشريع المنزل من عند رب العالمين؟ عند غير المؤمنين في الدولة العلمانية لا يؤمنون بهذا التشريع. الدولة العلمانية يقولون لا علاقة للدولة بالدين، ولهذا يقولون ما في حاجة اسمها أحكام شرعية إلهية، أحكام شرعية فوق القانون أو فوق الدستور، الدستور هو كل شيء والقانون دونه وهكذا. لكن في الدولة المسلمة لما تعلن المادة الثانية من الدستور، ولهذا نحن نعض على هذه المادة بالنواجذ ونحافظ عليها ونسعى في تفعيلها إن شاء الله بحسن العرض وحسن النقاش. المادة الثانية لما تقول ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أو للقانون، يبقى هنا نستطيع أن نبطل أي قانون يخالف المبادئ القطعية من الشريعة الإسلامية المقطوع به الذي لا خلاف عليه، المجمع عليه الذي لا خلاف عليه. المبدأ الثالث من المبادئ التي تقوم عليها. طبعا واحد يقول لي ايه الضمان، ما الضمان لمبدأ الشرعية او لمبدأ المشروعية او لمبدأ علو الدستور؟ اقول اول ضمانة وجود محاكم نطعن امامها على القرارات الادارية وعلى التشريعات. في القرار الاداري هنطعن قدام محكمة القضاء الاداري، في القانون هنطعن امام المحكمة الدستورية العليا، دي ضمانة. الضمانة الثانية مبدأ فصل السلطات، كما يقولون لا توضع السلطات كلها في يد واحدة، السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، هكذا قال بعض الفلاسفة، السلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فلا يمكن ان تتجمع كل السلطات او معظم السلطات في يد فرد. عشان كده دستور 71 كان بيعطي رئيس الجمهورية تقريبا معظم السلطات، يفعل كل شيء، يملك كل شيء. عشان كده في تعديل هذا الدستور، في التعديل الذي سيأتي ان شاء الله في خلال سنة، لابد ان يكون عند الامة واعي في تقليص سلطات رئيس الدولة، يعني له توضع له سلطات لكن لا تكون هذه السلطات المطلقة التي لا قيد عليها. ضمانة اخرى، ضمانة اخرى وجود معارضة برلمانية قوية. لما يبقى البرلمان 99.9 مع الحزب الحاكم هيمشوا كلهم في اتجاه واحد، لكن لما يبقى البرلمان فيه 60% اغلبية و40% مثلا معارضة، هيبقى فيه اخذ ورد ومناقشات، والمعارضة ستعارض وستناقش، لم تستطيع ان توقف القانون لكن بمعارضتها ستؤثر ليخرج القانون في افضل صوره. فالمعارضة البرلمانية القوية ضمانة من ضمانات مبدأ الشرعية او المشروعية او علو الدستور او سيادة القانون. لكن اعظم المبادئ على الاطلاق وجود شعب واعي، وجود شعب واعي، شعب مثقف، وجود شعب واعي، شعب مثقف، لا اقول معارضة فقط ولكن اقول رأي عام مؤثر، رأي عام ناضج، رأي عام مستنير، رأي عام فاهم. لان الرأي العام اذا لوح لسلطة من سلطات الدولة بان هذا مخالف او هذا لا يجوز، السلطة لا تملك ان تتجاهل الرأي العام. الرأي العام اذا كان ناضجا، اذا كان مستنيرا، حقق المصلحة ولا بد. لكن لو كانت غوغائية هوجة وخلاص، هذا ليس رأي عام وانما هذه فوضى، هذه فوضى. طبعا انا لا اتكلم تفصيلا عن مبدأ الشرعية او المشروعية هذا، لكن هذا يدرس في القانون الاداري تفصيلاته، وفي عليه استثناء معروف وهو اعمال السيادة التي لا يطعن عليها امام القضاء الاداري. لسنا بصدد هذه الدراسة المستفيضة، لكن نحن بصدد تبسيط تعريف هذه المبادئ. المبدأ الذي بهر الدنيا باسرها هو المبدأ الثالث، وهو مبدأ كفالة الحقوق والحريات، مبدأ كفالة الحقوق والحريات الفردية. الديمقراطية الغربية قامت على اعتبار الحرية الفردية لكل فرد من افراد المجتمع، كل فرد حر في ان يفعل ما بدا له، بشرط الا تتصادم حريته مع حرية المجموعة او مع حرية الاخرين. فالديمقراطية الغربية تحترم حقوق الافراد وتحترم حريات الافراد الى اقصى حد، الى ابعد حد ممكن. ولهذا الديمقراطيات الغربية الان بتقنن نكاح المثلين، يعني رجل يريد ان يتزوج من رجل، رجل هو ليس رجلا، ذكر يريد ان يتزوج بذكر، هذا حرام في كل الشرائع السماوية. لكن في الديمقراطية حرام ليه؟ هو حر، هو يريد هذا. امرأة تريد ان تتزوج من امرأة اخرى، امرأة تريد ان تعاشر امرأة اخرى، لا تريد ان تعاشر الرجال، هي حرة، حدش يقدر يملك ان يعقب عليها. طب ده حرام في الاديان كلها، لكن ما علاقة الدين بالديمقراطية؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. الدين في المساجد والمعابد والكنائس لا علاقة لنا به. يبقى مبدأ الحرية المبهر لما ننظر نظرة فاحصة هنجد مبدأ مخيف. نحن لسنا ضد الحرية، لكن نحن مع الحرية المنضبطة. طبعا لأن أوروبا لم تعش الحرية فترات طويلة، يعني ما عاشت حرة أوروبا ما عاشت حرة مثلا 10 قرون على بعضها. أمريكا عمرها كله ما يجيش 400 سنة، عمرها كله. فدول فتنوا بهذه المبادئ، لكن شريعة تكفل للحرية منذ أكثر من 14 قرنا وتضع لها الضوابط. نحن لا ننبهر بهذه الأشياء، نحن مع شرعنا ومع شريعتنا. مبدأ كفالة الحقوق والحريات كيف عرفته أوروبا؟ كيف عرفته أوروبا؟ الحقيقة ان احنا لو نظرنا هنجد مثلا ان الملوك كانوا كل شيء، السلطات في يد الملك، الشعب لا يملك شيئا، الافراد لا يملكون شيئا، ارادة الملك هي العالية وهي الفعالة وهي المهيمنة. فلما ثارت اوروبا على الملوك وازاحت الملوك وجاءت بمبدأ سيادة الامة، ايضا جاءت تبنت مبدأ كفالة الحقوق والحريات. لكن هذا لم يأتي كله مرة واحدة، وإنما حاول الأحرار في كل مكان أن ينتزعوا حريتهم وأن ينتزعوا حقوقهم من المستبدين ومن الظلمة. أول وثيقة للحريات في أوروبا كانت تحديدا سنة 1215، 1215 يعني في القرن الكام؟ في القرن الثالث عشر، انتزع البارونات في انجلترا من الملك جان سنتير بعض الحقوق. ما كانش لحد لم يكن هناك حقوق لأي أحد عند الملك، فالبارونات، والبارونات دول زي البشوات، البارونات رتبة، رتبة زي أصحاب مكانة معينة، مكانة اجتماعية معينة، ضغطوا على الملك انتزعوا بعض الحقوق. عرف هذا العهد الذي انتزعه البارونات بالعهد الأعظم، باللغة الإنجليزية ماجنا كارتا، ماجنا كارتا. فالماجنا كارتا هذه البارونات قالوا لا، يعني لنا حقوق، حقوق زي ايه؟ زي مثلا حق الانتخاب او حق الترشح، انا اضرب امثلة. فنجحوا في اغتنام واكتساب بعض الحقوق. في سنة 1628 يعني في القرن 17 ايضا استطاع الانجليز ان يحصلوا على بعض الحقوق اكثر، وهو في وثيقة عرفت بملتمس الحقوق، ملتمس الحقوق بتيشن أوفرايت، والذي تأكدت بمقتضى الحريات العامة للشعب الإنجليزي تجاه الملك، تجاه التاج، وإلزام التاج بكفالة احترام هذه الحريات. في سنة 1688 عملوا حاجة اسمها قانون الحقوق. يبقى اول حاجة العهد الاعظم 1215، ملتمس الحقوق 1628، قانون الحقوق 1688، يعني من القرن 13 للقرن 17 والانجليز يحاولون مع الملك جاهدين للحصول على بعض الحقوق. من القرن 13 الميلادي للقرن 17 الميلادي، من 1215 ويمكن قبل ذلك كمان، والانجليز يحاولون جاهدين ان يحصلوا على بعض الحقوق من الملك، الملك الذي كان يملك كل شيء ولا يخطئ. بعد ذلك لما قامت الثورة الفرنسية سنة 1789 عمل رجال الثورة الفرنسية على صياغة الفلسفة الأساسية للثورة ومبادئها. الثورة دي قامت تدعو للحرية والكرامة، فصاغوها بعد انهيار الملكية المطلقة، صاغوها في وثيقة لإعلان الحقوق عرفت بوثيقة إعلان حقوق الإنسان، تضمنت أحكاما خاصة بالحقوق الأساسية للأفراد وأحكاما أخرى تبين المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم السياسي. وطبعا الثورة الفرنسية التي باهتت على الدنيا بأسرها بإعلان الحقوق هذا، وأصبحت الثورة الفرنسية مثالا يحتذى، مثل يطمع إليه الطامعون ويطمح فيه الطامحون. في الولايات المتحدة الأمريكية صدر إعلان الحقوق الأمريكي في ولاية فيرجينيا سنة 1776، يعني تقريبا في نفس السنة التي صدر، في نفس القرن الذي صدر فيه الإعلان الفرنسي. الدستور الفيدرالي 1787 خلى من إعلان للحقوق، ولكن استطاع الأمريكان أن يستعيضوا عنه بتعديلات 10 أدخلت على الدستور بعد فترة قليلة من نشره، وقد اعتبرت هذه التعديلات 10 وثيقة للحقوق والحريات. توجت إعلانات الحقوق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الهيئة العالمية للأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948. إذن الأنظمة الديمقراطية تقوم على احترام حريات الأفراد وحقوق الإنسان. وطبعا هذه الحريات والحقوق لا ضابط لها إلا ما ترتئيه الجماعة. أنا ضربت لكم مثل سيء، مثل إن رجل يريد أن يتزوج رجلا وامرأة تريد أن تتزوج امرأة، هذا دول أوروبا تسمح به الآن، مع أن الدين المسيحي يأبى هذا، الدين اليهودي يأبى هذا، الدين الإسلامي يجرم ويحرم هذا، لكن هؤلاء فصلوا الدين واستبعدوا الدين وأصبحوا يقبلون كل شيء باسم الحرية. القيمة العالمية، القيمة القانونية لإعلانات الحقوق، هل إعلانات الحقوق دي لها قيمة؟ اختلف القانونيون وعلماء الدساتير في هذه القيمة على أقوال، من أشهرها أن نعم لها قيمة، بل قال بعضهم إن قيمتها فوق الدساتير، يعني لا يجوز لدستور في دولة ديمقراطية أن يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو أي إعلان آخر متفق عليه في هذه البلدة. فالقيمة القانونية للإعلانات لإعلانات الحقوق تعلو قيمة الدساتير أنفسها. وأنا عايز استعير هذا القول، أستعير هذا القول لأقول للمسلمين في مصر وللمسلمين في كل مكان، أحكام ربنا تبارك وتعالى ألا تعلو هذا؟ أحكام شريعتنا القطعية، أنا مصر أقول القطعية التي لا خلاف عليها، احنا مش هنأتي بآرائنا ووجهات نظرنا ونفرضها على الناس، لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن نتكلم على المقطوع به من دين الله الذي لا خلاف عليه. هذه الأحكام الشرعية القطعية أليست فوق القانون؟ أليست فوق الدستور؟ بلى والله إنها فوق القانون وفوق الدستور وفوق إعلانات الحقوق، وإن كانت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. طبعا حقوق الإنسان تطورت بعد ذلك في أوروبا وفي العالم كله، وفعلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والنهاردة في المحكمة الدولية، والمحكمة الدولية دي بتفعل، لكن للأسف الشديد لا تفعل إلا على رؤساء في دول العالم الثالث، يعني الرئيس السوداني البشير، الرئيس السوداني البشير مطلوب القبض عليه، مطلوب القبض عليه، تصور رئيس دولة مطلوب القبض عليه وهو مازال في السلطة، يعني رئيس مبارك محبوس على في المستشفى تحت الحراسة على ذمة قضايا بعد أن ترك السلطة، بعد أن أصبح فرضا عليا. لكن الرئيس البشير في السودان مطلوب للمحكمة الدولية الجنائية أو المحكمة الجنائية الدولية، وهو لا يزال في سلطته، ويعلنون بكل تبجح أنهم سيقبضون عليه في أي مكان، مع أنه لم يحاكم. هو لم يحاكم، هو مطلوب للمحكمة، مطلوب للتحقيق، مطلوب للمحاكمة. لماذا؟ قالوا لأنه اعتدى على الأبرياء من مواطني بلاده في دارفور وفي جنوب السودان قبل انفصال جنوب السودان. إذا صارت المحكمة الجنائية الدولية تستطيع أن تحاكم أي شخص وإن كان رئيس دولة إذا اعتدى على حقوق الإنسان، إذا اعتدى على حياة الأفراد، وده تفعيل للإعلانات، إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير. طبعا البعض بيقول إن قيمة إعلانات الحقوق مساوية لقيمة الدستور، البعض الآخر قال لا هي دون الدستور وتساوي القانون، البعض الآخر قال لا قيمة لها إلا القيمة المعنوية. لكن هذه الآراء كلها لا قيمة لها بعدما استقر الفكر العالمي، الفكر الدستوري والدولي، على إنشاء محاكم دولية، وعلى اعتبار أن حقوق الإنسان فوق الدساتير وفوق القوانين في كل بلدة من بلدان العالم. هذه المبادئ الثلاثة، مبدأ سيادة الأمة أو مبدأ السيادة الشعبية، مبدأ سيادة القانون أو مبدأ علو الدستور، مبدأ كفالة الحقوق والحريات، هي المبادئ التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية. احنا عايزين نتكلم عن علاقة النظام السياسي الإسلامي، أو علاقة النظام الذي جاء به الإسلام، الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الأفكار مثالية عند شعوب الأرض. وهل جاءت شريعتنا بمثل هذا، أو جاءت بهذا نفسه، أو جاءت بما هو أفضل منه، أو جاءت بما هو دونه؟ الحقيقة بغير عصبية وبغير تعصب، شريعة الإسلام جاءت بما هو فوق هذا وبما هو أفضل من هذا. الكلام ده هيحتاج بعض التفصيل. فإذا ما أردنا مثلا أن نتكلم عن مبدأ سيادة الأمة أو مبدأ السيادة الشعبية، هل الإسلام جاء بهذا المبدأ؟ بعض الفقهاء المسلمين النهاردة يطلع يقول لك إيه، الإسلام هو أول من أقر بمبدأ سيادة الأمة، الدين الإسلامي هو الذي قال إن الأمة مصدر السلطات. طب الكلام ده جبتوه منين؟ إذا كانت نظرية السيادة أصلا نظرية حديثة، نظرية فرنسية حديثة، من أين جئتم بهذا؟ يقول لك لأن الأمة هي التي تختار ولي أمرها، هي التي تختار الخليفة، تختار الرئيس، وهي التي تعزله، وهي التي تسائله. هذا صحيح، لكن ليس هذا فقط هو معنى السيادة، ليس هذا فقط هو معنى السيادة. السيادة كما قلنا هي السلطة التي لا تدانيها سلطة أخرى، لا ترقى إليها سلطة أخرى. السيادة تعني أن جهة التشريع في الدولة صاحبة السيادة تستطيع أن تشرع الأغلبية ما تشاء. فهل مبدأ سيادة الأمة مبدأ إسلامي؟ الحقيقة لا، الحقيقة لا، بهذا المعنى لا. نستطيع أن نقول إن الشريعة الإسلامية ضمنت الحريات، كافلت الحقوق، لم تجعل ولي الأمر فيها لا يسأل عما يفعل، أعطت الأمة حق اختيار ولي الأمر وحق مساءلته وحق عزله، كل هذا صحيح. لكن التشريع في الدولة المسلمة يجب ألا يخالف نصا في الشرع الإسلامي. يبقى لا يجوز للقانون ولا للدستور في الدولة المسلمة أن يخالف نصا قطعيا في شريعة الله عز وجل. إذا الأمة ليست مالكة لسيادة حقيقية، هي مالكة لبعض السيادة، وهذه السيادة الله الذي خولها، هذا الله الذي خول الأمة أن تختار حاكمها، أن تختار ولي أمرها، وأن تحاسبه وأن تسائله وأن تعزله. لكن ليس للأمة في مجموع أفرادها ولا في أغلبية شعبها ولا حتى في الأغلبية البرلمانية أن تشرع قانونا يخالف المقطوع به من دين الله. ولهذا لا يجوز في الدولة المسلمة زواج المثلين، زواج الرجل من الرجل ولا المرأة من المرأة، أن هذا يخالف الشريعة. لا يجوز في الدولة المسلمة أن نصدر قوانين تحل التعامل الربوي أو تسمح بالمعاملات الربوية، لأن هذا يخالف قول ربنا تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لا يجوز في الدولة المسلمة أن يعطل التشريع السماوي، التشريع الإلهي، بزعم أن الأمة تفعل ما تشاء وتقنن ما تشاء وتسن القوانين وتشرع التشريعات كيفما تشاء. لا، الأمة مقيدة، الأمة مقيدة في ذلك. ولهذا بعض المسلمين، بعض الفقهاء المسلمين في العصر الحديث بعد ما افتتنوا بمبدأ سيادة الأمة رجعوا تاني وفكرهم، فطلع رأي آخر يقول: لا، السيادة نظرية فرنسية لم تعرفها، يعني كيف نحكم مثل هذه النظريات المختلف عليها وفي تفصيلاتها على حكم الله عز وجل؟ حكم الله فوق ذلك، أعلى من ذلك. طلعت نظرية تانية تقابل هذا، وهي النظرية التي تبناها أبو الأعلى المودودي في الهند وسيد قطب ومحمد قطب في مصر، اللي أسسوا نظرية الحاكمية، وأن الأمة لا تملك لا في مجموعة ولا بأغلبيتها أن تخالف الشرع في كبير أو صغير. والحقيقة أن هذه النظرية يعني هي حق في مجملها، لكن يتخللها باطل كبير. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبو إبراهيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيك، تفضل يا أبو إبراهيم.
بارك الله خير على هذه الدروس.
الله يبارك فيك.
يعني أريد أن أسألك مسألة.
تفضل.
كيف السبيل إلى تكوين دولة مسلمة في ظل هذه؟
احنا يعني يا ابا ابراهيم ألسنا دولا مسلمة؟
لا، يعني
دولة يعني انت تريد دولة ترفع راية الاسلام وتدين بالاسلام في كل صغيرة وكبيرة. اعظم سبيل هو الوعي والمعرفة لدى الشعوب. الشعوب الان اذا جهلت دينها فلا تصاب بالحزن على ضياع الدين، لأن الدين يعزه الله بالمتدينين، مش كده؟
نعم يا شيخ. يعني مع العلم أن هناك بعض
لابد يا أبا إبراهيم أن نبث الوعي في شعوب المنطقة، في شعوب الأمة المسلمة، أن يتعلموا الأحكام الشرعية، على الأقل يبقى أساسة هذه الأمة وقادت هذه الأمة ومفكريها في غالبيتهم يحترمون الشريعة. لكن حينما نفاجأ اليوم أن ساسة وقادت ومفكر الأمة المسلمة ينبهرون بما في فرنسا وبما في الولايات المتحدة الأمريكية وبما في إنجلترا ويرفضون الحكم الشرعي، كيف ستسود الأحكام الشرعية وهم يجهلونها وهم لا يعلمونها وهم يرفضونها؟ هنا دور مهم جدا على الدعاء المسلمين، دور مهم جدا على فقهاء المسلمين. لا ينبغي لفقهاء المسلمين أن ينعزلوا عن توجيه الأمة حتى في مجال السياسة، توجيه عامة الشعب حتى في مجال السياسة. وإذا كانت الديمقراطية تعتمد على الأغلبية التي يقررها صندوق الانتخاب، فنحن شعوبنا بفضل الله شعوب متدينة، لكن ينقصها العلم يا أبا إبراهيم، ينقصها الثقافة الشرعية. ولهذا لابد لنا ويجب علينا كدعاء أن نبث هذه الثقافة. وأنا من خلال كلام في السياسة الشرعية تعمدت أن أتكلم في الحلقة الماضية عن الديمقراطية، وفي هذه الحلقة عن الأسس التي تعتمد عليها النظم الديمقراطية، حتى لا ننبهر بالأسماء أو لا ننبهر بالعناوين البراقة، وإنما نعرف هذه الأشياء، نعرف هذه المبادئ ونعرف هذه الدعائم بما لها وبما عليها، ثم نجعل فهمنا الثاقب لشريعة ربنا عز وجل للأحكام القطعية فيه. نرجع إلى العلماء الربانيين، نسألهم، نتعلم منهم، نجلس عند ركبهم. وأقول للعلماء الربانيين لا تحصروا علمكم في علم الحلال والحرام الخاص بالفرد، لا تحصروا علمكم في الحلال والحرام المتعلق بالأفراد، لكن عمموه ليشمل الحلال والحرام كليات الإسلام ومقاصد الشريعة، بثوها في الناس ليعلمها الناس. معنى هذا الاتصال، نتلقى اتصال. السلام عليكم. الأخ أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كلام حضرتك جميل جدا بالنسبة لتدخل الغرب عندنا في شغلنا، بس هو في شيء يحزن. يعني حضرتك لما جو سأل السعد بريطانيا، يعني هل أنتم عايزين تعملوا في ليبيا زي ما عملتوا في العراق؟ قال لا، احنا تدخلنا بناء على طلب من جامعة الدول العربية. يعني أليس المفروض من جامعة الدول العربية هي بتوحد الأمة العربية بدل ما تطلب من الغرب التدخل في شؤون الدول العربية؟
هو أحمد، يا أحمد، المفروض شيء، المفروض شيء والمتاح شيء.
نعم،
المفروض شيء والمتاح
لا، يعني الواحد
شيء آخر.
حضرتك يعني الواحد حزين والله. يعني
أنت ألا ترى، ألا ترى، ألا ترى أن جامعة الدول العربية والدول العربية من الضعف بمكان، بحيث أنها عاجزة عن التدخل الصحيح في ليبيا؟ لماذا تدخل الأوروبيون؟ أنا لست ضد التدخل ولا معه، لكن أقول لماذا لجأ إخواننا في ليبيا للأمم المتحدة؟ لأن الدول العربية للأسف عندها عجز، كل دولة مهمومة بمشاكلها الداخلية. انظر إلى مصر، أقوى دولة عربية في المنطقة، انظر إليها في هذه الأحداث، كانت مشغولة بهمومها ولا تستطيع أن تتجاوز هذه الهموم. ولهذا نحن ندعو الدول العربية المسلمة إلى الخروج من هذه الكبوة، الخروج من هذه الأزمة، إلى مزيد من التعاون والتضافر والتنسيق، لكي نكون قوة رائدة مؤثرة في واقعنا إن شاء الله. انتهى وقتنا وانتهت حلقتنا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما قلته وما سمعتموه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، ما كان فيه من صواب فبتوفيق من الله، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.